السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فلا يزال الحديث موصولا حول دروس تفسير القرآن الكريم. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقبل أن نبدأ في التعليق على هذه الآيات الكريمات الجليلات، أود أن أقدم بإضاءة ذكرتها في صلاة الفجر اليوم، وبدا لي أني أعيدها على مسامعكم الآن وقد اتسعت قاعة الحضور. الوصية الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يفعلها قبل موته: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ إذا كانت هناك حقوق لا تعرف إلا من قبلك، فينبغي أن تبادر إلى كتابتها توثيقا للحقوق وحفظا لها حتى لا تضيع فتلحقك تبعتها وآثارها. واعلم أن الورثة من بعدك سيكون همهم حيازة المال والاستيلاء عليه أكثر من اهتمامهم في الجملة ببراءة ذمتك بين يدي الله عز وجل. وكل امرئ بما كسب رهين، وكل نفس بما كسبت رهينة، ويوم القيامة لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فما هي مفردات الوصية التي ينبغي أن تعنى بها وأن تسطرها وأن تتركها قبل موتك إن شاء الله؟ البخاري عقد بابا كاملا للوصايا، فقال: باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وذكر في تصديره لهذا الباب قول الله جل جلاله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآن ما هي مفردات الوصية؟ إذا أردت أن تكتب وصية ما هي مفرداتها؟ أول من أوصي من تركت من زوجتي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البيت وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتواصي بالحق والصبر عليه. وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصي بالصبر عند موتي والاسترجاع، يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وعدم التسخط على أقدار الله عز وجل. وأذكرهم بقول الله جل جلاله: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. التجنب البدع والمعاصي التي درج الناس على فعلها في مثل هذه المواقف أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. البكاء فيه رخصة، إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. أوصيهم أن يكثروا من الاستغفار لي والدعاء لي بخير والفوز بالجنة والنجاة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو سلمة وصوت الناس مرتفع ولهم جلبة، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقلنا في الصباح أن العوام لهم ألفاظ غريبة: يقطع أبوك يا ابني. طب يقطع أبوك ليه؟ هو رأي انتقل لرحمة الله، ليه تقطع أبوه؟ خلى أبوه عايش يدادي على الموجودين. ألفاظ لا يقصدون مدلولها بصورة حرفية، لكن بصفة عامة ينبغي إمساك اللسان، ولا يكون الدعاء إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم بعد هذا أوصي بتجهيزي، تغسيلي وإدراجي في كفني بعد تطيبه وتطيبي، إلا إذا مت محرما. من مات محرما لا ينبغي أن يمس بطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا يزال على إحرامه. يكون التطيب في مواضع السجود لكرمها لشرفها، وفي مواضع المغاب تحت الإبطين وبين الركبتين، المناطق التي يكسر فيها يعني الشوائب أو الأوساخ ونحو ذلك. ولا بأس بتطيب الجسم كله، فقد ثبت ذلك عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأوصي بالإسراع في دفني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا شر سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. أوصي بأن أدفن في مقابر المسلمين، وده مهم جدا خاصة في هذا البلد، وبصورة أخص للذين تزوجوا من زوجات غير مسلمات، قد تكون هي صاحبة الولاية القانونية على تحديد مكان الدفن أو طريقة الدفن، فانتبه لهذا المعنى. توصي أن تدفن في مقابر المسلمين، وأن يعمق في القبر، قال عمقوا، وأن يلحد لي إن أمكن. اللحد معناه إيه؟ اللحد معناه شق في جانب القبر، كأنه رف كده في جانب القبر يكون في الحائط المواجه للقبلة. وأن أدفن في البلد الذي فاضت فيه روحي، إلا إذا شق ذلك على أهلي، وكان أطيب لنفوسهم أن أنقل إلى وطن الأم. الأصل أن يدفن المسلم حيث مات، وألا ينقل إلا لمصلحة شرعية ظاهرة أو لحاجة ظاهرة جدا. أوصي بدفني على السنة، بأن أوسد في قبري على جنب الأيمن ووجهي قبالة القبلة، وحل أربطة الكفن بعد وضعي في اللحد. العادة بيربطوا الكفن ثلاث ربطات عند الرجلين وفي الوسط وعند الرأس، هذه تحل إذا وضع الميت في قبره، وحل أربطة الكفن بعد وضعي في اللحد. وألا أدفن في تابوت إلا إذا ألزمت بذلك القوانين. فالدفن في التوابيت ليس سنة إسلامية، ليس ثقافة المسلمين، إلا إذا اقتضته طبيعة الأرض. طبيعة الأرض فيها مية فيها نزز، لا تحفظ الجثة إلا بهذه الصورة، يبقى اقتضت حاجات يعني تتعلق بطبيعة المكان أن يدفن الميت في تابوت، وإلا فالأصل أنه يفضى به إلى الأرض مباشرة. ألا يبنى على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص تبيضه بالجص, يعني لن بيض لا بالجير ولا بالجبس, يفضل كما هو. ألا يجصص القبر, ألا يبنى عليه, ألا يزاد عليه. بنستخدم نفس التراب اللي خرج من القبر نعيد فيه مرة أخرى, وطبعا لأن الجثة دخلت فطبعا شيء طبيعي المكان سوف يعلو, جثة أخذت مسافة فسوف يعلو, لا بأس بهذا العلو على ألا يزيد عن مقدار شبر. وأن يسنم القبر, تسنيم القبر أن يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع زي الهرم أو مثل سنام البعير, يعني معنى تسنيم القبر هكذا كأن وضعه مثلث يعني. فهكذا فعل بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي أن يتخذ على القبر شواهد من الرخام أو الورود أو نحو ذلك, لكن لا بأس أن يعلم القبر, يعلم بصخرة أو يعلم بشاهد صغير مكتوب عليه اسم الميت أو تاريخ ميلاده بحد أقصى أو تاريخ الموت بحد أقصى, لا يضاف إلى هذا لا عبارات التأبين ولا الرثاء ولا أبيات الشعر ولا آيات يعني قرآنية, كل هذا من البدع, فليس هذا هو المكان الصحيح. لماذا بنحاول نعلي القبر قليلا حتى يتميز بأنه قبر, فلا يداس ولا يهان ولا يوطأ عليه ولا يجلس عليه, ليعرف أن هذا قبر. القبر له حرمة وقد اختص الميت بمكان هذا وصار وقفا عليه, لا يجوز أن يزاحم فيه إلا إذا بلي وصار رميما, صار ترابا, لذن يجوز أنه هو إيه, إما نضح لقبر ثاني أو حتى يتحول إلى عمل آخر, يبنى مسجد في هذا المكان أو نحوه إذا كان هذا بعيدا عن منطقة تجمع المقابر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي رميم, سيصبح رميما بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر سيصبح ترابا لا أثر له في قبره. إذا وصل إلى هذه الحالة فلا بأس أن يؤتى بضيف جديد, بزائر جديد, بميت جديد لكي يوضع في هذا المكان. أوصي زوجتي بأن تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي حتى يبلغ الكتاب أجله, إلا لضرورة تقتضي التحول عن المكان. افترض أنها عايشة في بيت مستأجر وصاحب البيت رفض يجدد العقد وانتهت مدته, لابد أن تنتقل لا محالة, المنطقة مخوفة, كان زوجها هو الراعي لهذا المكان والحامي له, منطقة خطرة فيها لصوص فيها جرائم, ويخشى إذا انفردت في هذا المكان أن يستطال عليها أو أن يعتدى عليها, لابد يكون في عذر شرعي مسوغ شرعي ظاهر لتحولها من هذا البيت, وإلا فإن الأصل أن تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. أيضا مخاطبة شرعا بالحداد, تجنب الطيب والزينة, الكحل والطيب والزينة, زينة بدءا من الملابس التي تكون زينة في ذاتها, مرورا بالذهب بدءا من الخاتم والأسورة والعقد ونحوه, تخلع هذا كله وتتجنبه وتتجنب الطيب والاكتحال طوال مدة الحداد. هذا للزوج, على الزوج 4 أشهر و10, أما على غير الزوج فلا يحل لها أن تحتد إلا 3 أيام فقط, فلا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على أحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. تكاليف الجنازة, القبر, تجهيز والحمل إلى المقبرة, هذه من تركة الميت من ماله, وتقدم على قضاء الديون وإنفاذ الوصايا وقسم المال بين الورثة، لأن هذا من أخص حوائجه. كما إن الشخص في حياته حتى ولو كان مدين هنسيبه يأكل وهنسيبه يستر عورته بملابس ويأوي نفسه داخل البيت، مش هنقلعه هدومه عشان نسدد الديون، مش هنحطه هوملس في الشارع عشان نسدد الديون، نبقي له حاجاته الأساسية في غير إسراف ولا تقتير. هذه هي القاعدة الشرعية في هذا. وينبغي للشخص أن يكون معين واحد، أن يكون قيما على متابعة تنفيذ هذه المسائل بعد موته، بدءا مما سبق إيراده مرورا بالإشراف على يعني قضاء الديون وإنفاذ الوصايا وقسم المال بين الورثة. طبعا في بلدنا محاكم شرعية، محاكم حزبية، وفي نيابة حزبية، وفي يعني إعلام وراثة، في طبعا قضايا مش موجودة هنا، فنحن نحتاج هنا نحن ننص على هذا الكلام ونبينه حتى لا نقع في محظور إن أموالنا تذهب إلى غير موضعها أو توجه إلى غير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بعد هذه التقدمة نرجع إلى قول الله جل جلاله: فاذكروني أذكركم. اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمرتكم به أو نهيتكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. اذكروني بطاعتي، أذكركم برحمتي، أذكركم بمغفرتي، أذكركم بعطاياي. إن بعض السلف يقول في قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. اذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي أو أذكركم برحمتي، اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت على نفسي. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وحديث الإمام أحمد رحمه الله عن أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. الآية تتحدث عن أمرين: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفروا. ابن القيم رحمه الله يقول: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر، وهذان الأمران جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق الله لأجلها الجن والإنس. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. من زيت الذكر يقول أهل العلم: الذكر منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا خلى المرء عن علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت صارت بها بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى ما فارقهم انتكست منهم القلوب. والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. في كل جارحة عبودية مؤقتة، أما عبودية القلب واللسان، الذكر عبودية القلب واللسان وهي عبودية غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في جميع أحوالهم وأحيانهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان والذكر غراسها، فإن القلوب بور وخراب والذكر عمارتها وأساسها، فهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. ما أجمل الحديث عن الذكر وعن الذاكرين. إن الله جل وعلا زين بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل العاطل عن الذكر كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، فهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. حسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة، في الذكر، في قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. مرة تانية: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. يقول بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب اندنى منه الشيطان صرعة كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. الذكر كما قلنا مرارا إما ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو ذكره بأمره ونهيه، أو ذكره بآلائه ونعمه. كم نوع؟ بأسمائه وصفاته، بأمره ونهيه، بآلائه ونعمه. ذكر الله بأسمائه وصفاته نوعان: إنشاء وإخبار. معنى الإنشاء أن تنشئ ثناء على الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، كأن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، إلى آخر ما جاء في صيغ الذكر المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يرد في الشريعة ذكر بالاسم المفرد، الله الله الله، حي 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 حي، كما يفعله بعض عوام متنسكة. لم يرد ذكر في الشريعة إلا جملة تامة مفيدة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل ما ورد من الذكر في السنن وفي المأثورات ذكر بصيغة بجملة تامة تفيد معنى، لا يشوش على هذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كلمة الله دي جواب على سؤال، عندما جحد القوم وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهي جملة تامة، هو مبتدأ وخبره محذوف معروف من السياق. هذه معنى إنشاء، أن تنشئ ثناء على الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، عبادة لا تكلفك شيئا، كل ما تحتاجه أن يكون قلبك ذاكا حاضرا، أن تنفض عنك غبار الغفلة. لا شيء أقتل للقلوب من الغفلة والذنوب، فلا تعطل هذه النعمة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا لم تشغله بالحق شغلك بالباطل، يدندن بأغاني ومواويل، يدندن بذكر الله عز وجل، هذا اللغو وهذه أثقال في موازين حسناتك. فاختر لنفسك ما يحلو، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. النوع الثاني يعني قلنا إخبار، تجمع الناس في مثل هذا المجلس تحدثهم عن الله عز وجل، تتألف قلوبهم على طاعته، تحبب الله إلى عباده وتحبب عباد الله إلى الله، تحدثهم عن ربهم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تعيش في مجتمع ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الناس أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه فرية عظيمة جدا، نسبة الولد إلى الله، لا تستسهلها، لا تجعلها تمر سهلة على مسامعك لكثرة ورودها في من حولك. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الفرية في عين الله عز وجل، وهذا هو حديث الله عن هذه الفرية وعن أصحابها. فعظم ما عظمه الله، إن الله جل وعلا يشنع على أهل هذه الفرية، يقول لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شتمني ابن آدم، الحديث قدسي، وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حدث الناس عن الله عز وجل، هذا الذكر بمعنى إخبار، أن تحبب الله إلى عباده، أن تحبب عباد الله إلى الله. ولكل مقام مقال، ساعة تحببهم بالخوف وساعة تذكرهم بالرجاء، وتمزج هذا مع ذاك ليتقلب قلب العبد ما بين الحب والخوف والرجاء. هذه مقامات العبودية الذي يظل العبد متقلبا بينها. عندما تقول لهم إن الله أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، إن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أن الله يتحبب إلينا بنعمه وهو أغنى ما يكون عنا، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن أحوج ما نكون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أن تعظم الله جل وعلا في نفوس الناس، أن تذكرهم بقول الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه تحيي موات الإيمان في القلوب. ذكر، ذكر ليس فقط أن تنشئ ثناء، بل أن يكون إخبارا وأن يكون تعليما. ولهذا مجالس الذكر هي رياض الجنة التي تغشاها الرحمة، تنزل على أهلها السكينة وتحفها الملائكة ويذكر الله أصحابها في الملأ الأعلى عنده. نوع الثاني من أنواع الذكر، ذكر الله بأمره ونهيه. أن تذكر الله عند أمره فتأتمر، عند نهيه فتنتهي. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكرت قدرة الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب غلاما له، كان مشتط غضبان، فجاء من الخلف وقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. التفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فسقط الصوت من يدي وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لسفعتك النار، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أن تذكر الله عند أمره فتأتمر. امرأة ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، فاستحق بهذا الموقف، بهذه اللحظة، هذه كانت لحظة العمر بالنسبة له، استحق بها أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تدري أي عمل يكون هو المنجي، لا تدري أي لحظة تكون هي المنجية، لحظة العمر هذه. هل كانت المرأة البغي التي سقت كلبا يلهث من شدة العطش تدري أن هذه اللقطة، هذه اللحظة هي لقطة العمر بالنسبة لها، أن الله جل وعلا اطلع عليها في مقامها هذا فشكر لها فغفر لها؟ لقطة، لحظة، لا تدري أي لحظات عمرك المنجية التي ترفع عنك البلاء، التي تزحزحك عن النار وتضمن لك الجنة. هل كان الرجل الذي أخر غصن شوك عن الطريق يدري أن هذا العمل الذي يبدو في عينه زهيدا جدا، محدودا جدا، قليلا جدا، كيف لحظة العمر بالنسبة له؟ لأن الله جل وعلا اطلع عليه في هذه اللحظة بعين الرحمة والرضا والقبول فغفر له بهذه اللقطة. سيدنا طلحة عندما يوطئ ظهره ليقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترس على رسول الله فتنزل السهام في ظهره لكي يحرس ويصون ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أوجب طلحة. لحظة هذه كانت لحظة العمر بالنسبة له، لأنه بها أوجب طلحة، أوجب الله له يعني الجنة، وحماه الله جل وعلا وزحزحه بها عن النار. فهذا الأمر والنهي. المسألة الثانية أيضا كما قلنا في الأولى، أن تعقد مجالس التعليم والذكر، تعلم الناس الحلال والحرام وأمر الله ونهيه. إحنا في مجتمع غافل جدا انتشرت فيه الجهالة. والله يا إخواني، أنا كنت في كندا قبل يعني بضعة أيام، كان هناك جدال عنيف جدا من سيدة يعني معها درجة عالية في دراسات إسلامية، أخذت تجادلنا على ملأ من الناس ما هو الدليل على أن المرأة المسلمة لا تتزوج بغير المسلم، وهي أنا جادة في سؤالها جدا، حتى عندما ذكرنا لها الله جل وعلا قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قالت وفي أول الآية قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه زي ما هذه مثل تلك. إذا كنت رغم هذه الآية يعني سمحت للمسلم أن يتزوج بالكتابية وهي مشركة، ولم تمنعك هذه الآية من أن يتزوج المسلم كتابية، فبنفس المنطق آخر الآية لا تمنع المسلمة من أن تتزوج كتابيا. فآخر الآية كأولها، لماذا أخذت أولها وتركتم آخرها؟ يا سيدتي، عندنا عموم وخصوص. الله جل وعلا قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثنى من هذا العموم مشركات أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولله جل وعلا أن يحكم أمره كما شاء، وأن يخصص عام أمره كما شاء، وأن يقيد مطلق قوله كما شاء. الله جل وعلا يعني المشيئة المطلقة، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. جدال طويل لمدة فترة طويلة ونحن ما بين أخذ ورد. أنا فقط أضرب السيدة فاضلة وفي النهاية التقينا على كلمة سواء، لكن أقصد نحن في مجتمع سادت فيه الجهالة، الثوابت، الأبجديات، البدهيات أصبحت موضع أخذ ورد وجدل، فنحن نحتاج إلى أن يستفيض البلاء من خلالنا بثوابت الدين، عقائد وشرائع. بلغوا عني ولو آية، عقد مجالس العلم التي تذكر الناس. ما تدخلش في القضايا الفرعية والأقصر القضايا الاجتهادية، إن زمننا هذا، مجتمعنا هذا ليس مجتمع الدخول في معارك من أجل قضايا اجتهادية. خلي معارك أولا مع الثوابت، مع القطعيات. اللي لسه بيجادل في ان المسلمة تتزوج بواحد غير مسلم، مش قضيتنا نتكلم معاه حول قضايا اجتهادية وفرعيات. نركز على الاصول قبل الفروع، والثوابت قبل المتغيرات، والقطعيات قبل الظنيات، والمحكمات قبل المشتبهات. اولويات الخطاب الدعوي في زمننا هذا تقتضي هذا وتؤكد عليه. يبقى المقصود عقد مجالس الذكر، اللي ذكر لازم الحلال والحرام والأمر والنهي، هذه مجال الذكر لله سبحانه وتعالى. بعد هذا أيها الحبيب، ذكر الله جل وعلا بآلائه ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إن الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ويقول جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي والله قليلا ما تشكرون. إن الله جل وعلا جعل شكر النعمة، أن تتذكر النعمة وأن تشكرها، مانعا من العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن الله جل وعلا جعل الغاية من خلقه والغاية من أمره الشكر، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، وأثنى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وعلمنا أن أول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكر لله وللوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وسبحان الله، إبليس واخد باله من النقطة دي كويس جدا، وهو يتوعد بأن سينشر الفساد في الأرض كلها. يقول الرب جل وعلا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هشتغل عليهم، أحجبهم عن هذه العبودية، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا هو النوع الثالث، ذكر الله بآلائه ونعمه. يبقى عندنا النوع الأول اثنين، والنوع الثاني اثنين، والنوع الثالث واحد، هذه خمس أنواع. كل نوع من دولة يتواطأ فيه القلب واللسان نوع، القلب وحده نوع، اللسان نوع، يبقى خمسة في ثلاثة، 15 نوعا من أنواع الذكر لله عز وجل. فاذكروني أذكركم. إن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، إن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. إن أتيت ربك تمشي أتاك ربك هرولة، إن تقربت إلى ربك شبرا تقرب ربك إليك ذراعا، إن تقربت إلى ربك ذراعا تقرب إليك ربك باعا. والله جل وعلا شكور، شكور سبحانه وتعالى، ولا يخاف عنده أحد من عباده لا ظلم ولا هضم، لا ينقص من حقوقه ولا يحمل أوزار غيره عليه. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أدي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. والمثل الذي ضرب للذاكرين كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنا وصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.